أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الناس تضم كده شوية، ضم شوية، ضم كده. الناس قاعدة كده مسنودة، ولا اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابع معنا في هذا الكلام هو يعلم أن الموضوع الشيعة، يعني كما ذكرنا، له أساسه، والذي بناء عليه فإن هؤلاء الشيعة الأفاقون قبحهم الله كانوا كما ذكرنا يسبون أصحاب النبي ويكفرونهم جميعا إلا ثلاثة، وكانوا كذلك يكفرون أهل السنة جميعا. بالتالي من باب أولى، إذا كفر هؤلاء أبا بكر وعمر وعثمان لم يبقى أحد. وذكرنا لماذا يعتقدون تكفير هؤلاء، من لأن هذا الأمر مرتبط عندهم بقضية الإيمان نفسها، يعني إيمانهم نفسه، يعني قواعد الإيمان عندهم تقتضي بذلك. يعني ليس هذا الكلام محض خيال مثلا، ولا محض افتراء عليهم، ولا كلام في نفس الوقت يمكن أن يتغير، يعني يجي بعد زمان، بعد فترة من الزمن، يقول نريد أن نتحد مع الشيعة وأن نتوحد معهم وأن نعمل تقريبا بين المذاهب. يقال هذا السؤال: هل سيتنازل الشيعة عن تكفير الصحابة مثلا؟ أحد هذه المسائل، أن المسائل التي يخالف فيها الشيعة الإسلام، ليس يخالفون أهل السنة، يخالفون الإسلام، مسائل كثيرة: قضايا الإيمان، وبعد ذلك قضايا التوحيد، ويخالفون في قضايا الصحابة، في قضايا القرآن الكريم، في قضايا الأئمة وعصمة الأئمة وارتفاع الأئمة على الأنبياء وعلو مرتبتهم إلى آخر هذه القضايا السيئة التي كلها ضلالات وكفر. ويقال هذا السؤال: هل سيقبل هؤلاء الشيعة ألا يسبوا أبا بكر وعمر؟ قلنا نعم، ماشي، سيقولون هذا في هذه الأيام التي نحن فيها، نعم لن يسبوا أبا بكر وعمر. ويكون السؤال: هل يجوز لهم أن يتركوا سب أبو بكر وعمر في دينهم ومعتقدهم؟ هل يجوز؟ لو تركوا سب أبو بكر وعمر كانوا شيعة، كفروا إذن بدينهم، لأن كنا كما ذكرنا في المرة الماضية من مقتضيات إيمان الشيعة الإمامة. الإمامة هذه قلنا التوحيد والإيه؟ والعدل والنبوة، وإيتاني والإمامة والمعاد، وقلنا همهم إيه؟ الإمامة. وقلنا الإمامة هذه مختصة بمن؟ علي بن أبي طالب، ولسنا عشر إماما معه، يعني به هو عليه السلام. فإذا كانت الإمامة مختصة به، وأخذها أبو بكر وعمر منهم. كان أبو بكر وعمر كافرا بإيه؟ بأهم مبادئ دين الشيعة. إذا كان يترك بقى هو تكفير أبو بكر وعمر، يبقى هيترك أهم إيه؟ مبادئ دين الشيعة، كيف يتأتى ذلك؟ يبقى هم لن يتركوا هذا الدين للاتحاد، لأن ترك هذا الكلام ترك سب أبو بكر وعمر الذي يأخذون عليه أجرا عظيما، السب نفسه يأخذون عليه الأجر والثواب، لأن ترك ذلك معناه أنهم سيكفرون بعقيدتهم. يبقى اللي بيجي يقول لك ده عايزين نعمل تقريب وإن الشيعة كويسين وهيبطلوا سب أبو بكر وعمر، نقول لهم بقى دي المسألة دي اسمها إيه؟ اسمها تقية، ما اسمهاش اعتقاد، لأنه كيف يترك اعتقاده في أبي بكر وعمر وهو يثاب على لعن أبي بكر وعمر، وأن أبا بكر وعمر كافر كافران كافر من أحبهما، شيء دي اعتقادتهم، وأن أبو بكر وعمر غصب الإمامة من إيه؟ من أمير المؤمنين عليه السلام، وإذا كان قد غصب الإمامة فهما أول نواصب هذه الدنيا، وأول نواصب الدنيا أشد الناس عذابا في الآخرة، وإن إبليس لا يستجير من عذابهما، كما ذكرنا الروايات التي تدل على هذا الاعتقاد الضال، هذا الاعتقاد الكفر الذي بينا في المرات الماضية مفرداته. فهمنا المسألة؟ دي المسألة الأول، مسألة ليه بقى بيشتموا أهل السنة، وأنه لا يمكن أن يكون هناك تقريب بينهم وبين أهل السنة. قالوا لأن المسألة بسيطة، أن هذا إيمان واعتقاد، فإن تركوا هذا الإيمان وهذا الاعتقاد صاروا كفرة، لأن شرط قبول الأعمال وشرط أن يكون المرء مؤمنا عندهم أن يؤمن بالإمام، وأول إيمان بالإمامة أن أبا بكر وعمر غصب الإمامة من علي، وأنه من لم يؤمن بإمامة علي فهو كافر. واضح كلام؟ ويجي واحد بقى يقول لك ايه التقريب والوحده، قول له ماشي هيتركوا سب ابو بكر وعمر، بلاش قضايا التوحيد والايمان، قول له اللي هيترك سب ابو بكر وعمر مش هيبقى مؤمن عندهم. ليه؟ لان ابو بكر وعمر كافرين، وان ابو بكر وعمر غصب الامامه، وان الامامه هي اصل الدين عندهم، ومن لم يؤمن بهذا الاصل فهو كافر في النار مخلدا فيها شر من إيه؟ ان اليهود والنصارى كما ذكروا، وكيف يتقربون اذن؟ ولذلك وجدنا هذه المسألة فيها معنى التقية الذي يشيرون إليه، يعني أن يظهروا خلاف ما يبطنون في هذا الموضوع. واضح الكلام؟ طيب إذا كان هذا الأمر هو ما ذكرنا في المرة الماضية، يعني ذكرنا إيه؟ واخد باله يفهم أننا قد ذكرنا قضية الإيه؟ قضية الإمام وقضية الإيه؟ الإيمان نفسها، قضية الإيمان نفسها، وأن هذه القضية يعني قضية الإيمان قواعدها كذا وكذا، وهذه القضية لا يقبل من غيرها عمل بسببها، وأن من لم يؤمن بها فهو كافر خالد في جهنم أبدا، وأن من لا يؤمن بها غير أنه كافر وخالد في جهنم أبدا يجوز لعنه، ويجوز سرقة ماله، ويجوز قتله، ويجوز غيبته، ويجوز فضحه، ويجوز الافتراء والإفك عليه، وليس أخا للمؤمنين. فهمنا كده؟ بناء عليه ظهرت بقى إيه؟ ظهر هذا الفكر، وهو فكر تكفير بقية المؤمنين، وهو الذي يبين هذه الليلة موقف هؤلاء، يعني موقف هؤلاء الرافضة قبحهم الله من المؤمنين بعد إيه؟ بعد أصحاب النبي، ماذا يعتقدون فيهم؟ وهو هذا الإيه؟ هذا الكلام الذي نبينه الليلة. والمسألة العلمية تقتضي شيئا آخر سنذكره إن شاء الله، وهو أن بعض الناس يقول المتأخرين، إن المتأخرين من الشيعة مثلا خميني أو أبو القاسم الخوئي ولا محسن الحكيم ولا هؤلاء الآيات من آياتهم، وهو الآيات العظام، ذوي الآيات العظام، أن هؤلاء لا يقولون بتكفير المسلمين من غير الشيعة، فهل هذا صحيح؟ وهو ده السؤال، هو ده بقى السؤال اللي يقول إيه بقى؟ لا طب ما هو اسمعوا كلام الخميني، هو اسمع كلام فلان أو كلام فلان من آياتهم العظمى التي يقتدون بها ويقلدونها في إيمانهم وفي أصولهم وفي فروعهم، فكيف تدعون عليهم أنهم يكفرون المسلمين اليوم؟ وإن كان فيه تكفير في كتبهم المتقدمة المعتمدة لكل المسلمين، فهذا الكلام كان كلاما سابقا، ولعل المتأخرين قد غيروا في هذه النظرية مثلا، أو غيروا في قضية الإمام. نحن نقول لهم ماشي، نحن نسلك معكم هذا الطريق لنثبت هل هذا الكلام من هؤلاء الأئمة الذين يدعون الخميني وغيره فعلا يتركون تكفير المؤمنين اليوم، وأنهم أخوة، أو أنهم بينهم وبين المسلمين اليوم أخوة في الدين، أو أن لهم حقوقا لا بد من القيام بها، من عدم سبهم وتكفيرهم ولعنهم وسرقة أموالهم واغتيالهم وحتى في موتهم ولعنهم وسبهم في صلاة الجنازات عليهم. سنذكر هذا التفصيل الأول، وهو موقف الشيعة الرافضة من المسلمين في كل هذه المسائل، ثم بعد ذلك نبين موقف المتقدمين والمتأخرين، وكيف أن المتقدمين والمتأخرين سواء في تكفير غير الشيعة، أن المتقدمين والمتأخرين لم يخرج أحد منهم عن تكفير المؤمنين. طب إيه الفارق بين المتقدمين والمتأخرين عشان بقى الواحد يحفظها ويبقى فاكرها؟ يقولوا الفارق وحيد بس، اللي بيقولوا بقى بإسلام المتأخرين دول يعني كالخميني وغيره، ويقول بأن المسلمين الموجودين دول فعلا مسلمين، الفارق بينه وبين المتقدمين اللي هم أعلنوها صراحة إن هم مش مسلمين وإن هم كفرة، قالوا الفارق وحيد بس، إن دول بيقولوا، هؤلاء الأولين بيقولوا إيه؟ إن المسلمين إن دول كفرة في مقابل الإسلام، وإن المتأخرين بيقولوا دول كفرة في مقابل الإيمان. يعني إيه؟ يعني إيه؟ المتقدمين يقولوا عندنا حاجة اسمها الإسلام والإيمان، مش كده؟ ومتأخرين برضك الشيعة بيقولوا عندنا حاجة اسمها الإسلام والإيمان، أليس كذلك؟ واضح؟ واضحة دي؟ طيب والمتقدمين يقولوا إيه؟ المتقدمين يقولوا كل أهل السنة دول كفرة، سواء الإيه؟ فيما يقابل الإسلام أو فيما يقابل الإيمان. يبقى كفر ظاهرا وباطنا ومخلدين في النار فيها أبدا، يعني في المعاملات العادية في الظاهر كفر، وفي جهنم خالدين فيها أيضا. طب المتأخرين قالوا لا، كفرين الكفر المقابل للإيمان مش الكفر المقابل للإسلام، فنثبت لهم بعض الإسلام الظاهر. قالوا ده يغنيهم؟ قالوا لا، وإحنا الاثنين متفقين، المتقدمين والمتأخرين، على أنه دول في جهنم خالدين فيها أبدا. فهمت؟ فهمنا بقى المسألة دي؟ يبقى يجي واحد يقول لك بقى ده المتأخرين بيقولوا ده المسلمين، تقول له بقى ده الإسلام ده بتاع المتأخرين مش قصاد الإيه؟ مش قصاد الإيه؟ مش قصاد الإسلام الظاهر، لا ده الإسلام ده اللي هو قصاد الإيمان. يعني أيوة ومؤمنين؟ قالوا لا مش مؤمنين. الأولانيين قالوا لا مسلمين ولا مؤمنين، والتانيين قالوا مسلمين بس مش مؤمنين. قالوا ليه؟ قالوا لأنه إيه؟ الاثنين متفقين على أنه لا يطلق الإيمان إلا على الإيه؟ إلا على الشيعة. الأولينيين قالوا لا يطلق الإيمان ولا الإسلام، والمتأخرين قالوا ممكن نطلق الإسلام عليهم دلوقتي بس عشان الظروف دي اللي احنا فيها، بس هم إيه؟ كافر مش مؤمنين. ليه؟ قالوا لأنهم متعققوش بالإيمان الناجي الذي ينجيهم في الآخرة، وهو الإيمان بالإمامة. يبقى ازاي هنقول عليهم مؤمنين؟ يعني بقوا شيعة ولا ايه؟ هو ده السؤال اهو. يقولوا كده، يقول لك ايه ده، هم بقوا شيعة عشان تقول عليهم مؤمنين وينجو عند الله في الاخره؟ واضح الكلام؟ عرفنا الفارق بقى بينه وبين المتقدمين، يبقى مفيش فارق بقى. ليه؟ لأن هم المتأخرون كذلك، ودي هنذكرها إن شاء الله تفصيلا شوية كده. حتى المتأخرين هؤلاء لما ذكروا هذا الكلام ذكروه بإيه بقى؟ ذكروا فقط كلمة الإسلام، وإن هم مش أنجاس، لأن الأولانيين قالوا له دول أنجاس شرم من الكلاب زي الخنازير، لما بيجيبوهم بيجيبوهم في باب النجاسة، يقول لك مين اللي نجس؟ يقول لك الكافر الأصلي والمسلمين السنة نجس، أول ما تحط إيدك عليه يبقى لازم تغسل إيدك أو ما تسلم عليه. طيب والمتأخرين قالوا لا، ما نقولش بنجاستهم عشان الأئمة كانوا موجودين وبيتعاملوا معهم في الأسواق وكذا وكذا، وما قالوش عليهم نجاسة، بس إيه؟ قالوا بس الكفرة في الآخرة ويروحوا النار ومش مؤمنين، ويجوز في الدنيا لعنهم واغتيابهم وسبهم وقتلهم وسرقتهم واغتيالهم وأخذ نسائهم وتخميس أموالهم وكل ما يجري على الكافر. فهم هذا الكلام؟ يبقى يجي واحد يقول لك ده الخميني ما بيقولوش ده، ان هما بيقولش عليهم ده مش مسلمين، يقول له اه يقول له عليهم مش مسلمين، بس يقول له ما بيقولش مؤمنين بقى، لانه ما بيقولش مؤمنين غير على مين؟ على الشيعة. بدليل، قال بدليل انه لا يوجد بين الشيعة وبين غيرهم اخوة. هنقولها هي هذه الايه الاحوال بقى التي انبنت على هذا التكفير على قضية الايمان عندهم. مش ده الايمان بقى ده سبب كله ايه بقى؟ سبب كل هذا التكفير لأهل السنة، وما يترتب على هذا التكفير من إيه؟ من القتل والسب واللعن والسرقة والاغتيال وكل ذلك. قال سببه إيه؟ سببه إيمانهم، هم مؤمنين، لأن عين بأن غير الإمام غير الاثنى عشر ليس مؤمنا، ولأنه غير مؤمن بإمامة علي، والذي ينكر إمامة علي أو لا يؤمن بها فهو كافر خالد في جهنم أبدا، لأن الإمامة عندهم هي أصل الدين كما أشرنا، بل هي مقدمة على الصلاة والزكاة، بل لو قلنا الإمامة هي النبوة والمعاد وغيره فهي أصل الأصول كما ذكرنا، لأن أهل السنة قال هم كافرون بأصل الأصول. واضح كلام؟ حد يعرف يقول كلمتين دول بقى؟ طب الكلمتين دول متوجهين إلى معرفة عقائد الشيعة أولا، ومتوجهين كذلك لهؤلاء الذين يضللون الناس اليوم ويقولون يمكن أن يكون هناك تقريب ويمكن أن يكون كذا، ودول ما بيكفروش المسلمين. تعال شوف اللي بيقولوا عليه هذا الخميني وغيره ماذا يقول في المسلمين، وسنذكر هذا الشيء اليوم. أنا نذكر هذه القضايا الزفت. طيب ذكرنا قضية الإيمان والإسلام، قلنا الإيمان والإسلام عندهم إيه؟ الإيمان هذه لا يثبتونها إلا الاثنى عشر، وأن الإيمان معناه خاص من الإسلام، لأنهم يعني يقولون الإسلام هو شهادتين عند غير الإمامية، عند الإمامية لا يكون الإيمان إلا بشهادتين، والإيمان بالاثنى عشر إماما مع إيه؟ مع اعتقاد أنهم الأحق بالإمامة وأنهم معصومون وأنهم منصوص عليهم من الله تعالى فلان وفلان وفلان إلى اثنى عشر، وأنهم الثاني عشر هو القائم الحجة المنتظر الغائب في السرداب كما ذكرنا. مش كده؟ لذلك قال المؤمن عندهم مختصرا هو الشيعي الإمامي فقط، وغير ذلك لا يكون مؤمنا. لذلك يصادح محمد بن علي الموسوي العاملي المؤمن هو المسلم الذي يعتقد إمامة الأئمة الاثنى عشر، ويقول محدثهم يوسف البحراني، يوسف البحراني ده والعياذ بالله تسمع كلامه، تسمع المؤمن وهو المسلم المعتقد لإمامة الأئمة الاثنى عشر، دي كل كلامهم على هذا الايه، على هذا الحال. طب ايه بيسموا بقى اهل السنه ايه؟ لو حد يسمع الكلام سموهم ايه بقى؟ ايه سموناهم ايه؟ ايه سموهم ايه؟ الناصر. سموهم ايه؟ والعامه. وايه ثالث؟ والمخالف. يبقى كلمه ايه؟ كلمه تجد كلمه المخالف او كلمه العامه كما يذهب اليه العامه مثلا، أو كما يقول العامة، أو كما يعتقد العامة، يقصد به مين؟ من سوى الاثنى عشرية من إيه؟ من أهل السنة. كذلك إذا قال كلمة المخالف، أو إذا قال كلمة الناصب، فهؤلاء كلهم يدخلون عند الاثنى عشرية في هذا المسمى من الكفر، خالدين فيها أبدا، وهو الكفر المقابل للإيمان عند المتقدمين والمتأخرين. عند المتأخرين بس هو الكفر مقابل الإسلام، بحيث يثبتون له إسلاما ولا يثبتون له إيمان. متقدمين لا إيمان ولا إسلام، أما سنذكر عنه هذا التفصيل. واضح كده؟ المخالف مقصودهم به كل من عدا، مقصودون به كل من عدا الشيعي الإمام من المسلمين، ممن لا يعتقد بالإمامة التي ينصون عليها. لذلك يقولون في كل هذا الكلام في معتقداتهم أنه لا بد عند إطلاق المخالف لا نعقل من المخالف متى أطلق إلا المخالف في الإمامة أو المقدم فيها، يعني من خالف عقيدة الشيعة في الإمامة أو من قدم فيها أبا بكر وعمر رضي الله عنه. ويقول أيضا هذا يوسف البحراني: ومخالفيهم هم الذين لم يأخذوا بأحكامه، أي بأحكام الإمام، ولم يعتقدوا إمامته وعصمته، بل جعلوه من سائر الخلفاء، يعني بل جعلوا الإمام علي مثلا من سائر الخلفاء، كبقية الخلفاء لم يعتقدوا أنه المقدم في الإمامة وأنه معصوم عندهم كذلك. لذلك أقول: ولا ريب أن مراد ابن إدريس بالحق، عندهم واحد اسمه إدريس معرف للمخالف والإمامة، الذي صرح بنجاسة من لم يعتقده، من لم يعتقد الإمامة، إنما هو الولاية كما سيأتي بيانه، فإن الولاية معيار الكفر والإيمان في هذا المضمار. وقد صرح بمعنى مصطلحي العامة والمخالفين بأنهم دبائي المعاصر بتاعهم آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم الذي يقطن النجف الآن. يقول: صرح بمعنى العامة والمخالفين بأنهم الذين يتولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ويعتقدون شرعية خلافتهما، بمعنى آخر أن المخالفين والعامة هم أهل السنة بجميع فرقهم ومذاهبهم. ماشي كده؟ نتكلم بقى، ان كان نوضح بقى موقفهم بقى من ايه؟ من اهل السنة. ونقطة لم نشير اليها، وهي في حتى الذين قالوا بإسلام أهل السنة الآن وأنهم كافرون، فإن دي عقيدة غريبة من أنهم مسلمون وأنهم كافرون في نفس الأمر. يقول لك إيه؟ هم في الواقع كفر، وفي الظاهر هم مسلمون، وليس لهم حق الأخوة. يعني حتى بعد ما قالوا لهم إيه أنهم مسلمون، لا، قالوا ليس لهم حق الأخوة، فيجوز فيهم كل شيء من القتل والسلب والناب والغيبة وكل شيء، حتى إذا صلى عليه الجنازة كما ذكرنا. يقول هنا: طب وليه بقى بيعملوا كده؟ قال: حتى المخالفين اللي الذين حتى من قال منهم أي من الشيعة وأئمتهم بأن المخالفين من أهل السنة، يعني أهل السنة الذين يعتقدون أن اسمهم المخالفون، الذين اعتقدوا بإسلامهم في الظاهر، قال وإنما كان ذلك تقية أيضا. في بعضهم يقول بقى لا، ما ينفعش حتى نقول عليهم إلا أن يكون هناك مصلحة في أن نقول عنهم إنهم مسلمون. وصل الحال لأي ذلك يقول الأقوى طهارتهم في مثل هذه الأعصار. يعني كان واحد من ممن يذكر هذا، وهو محمد حسن النجفي. محمد حسن النجفي ده من أئمتهم الذين لم يحصلوا، يعني من عظائم الأئمة عندهم، صاحب كتاب جواهر الكلام، قال في مجلد 39 صفحة 22 يقول الأقوى طهرتهم في مثل هذه الأعصار، وإن كان عند ظهور صاحب الأمر عليه السلام بأبي وأمي يعاملهم معاملة الكفار، كما أن الله تعالى شأنه يعاملهم كذلك بعد مفارقة أرواحهم أبدانهم وفاقا للمشهور بين الأصحاب. يعني حتى لو لما قالوا بإسلامهم، يعني حتى لما قال البعض بإسلامهم في هذه الأيام، الإسلام ليس المقابل للإيمان، ليس الإسلام المقابل للإيمان، أيوة كما ذكرنا، فإنهم قالوا بهذا الإسلام الظاهر وأنهم خالدون في جهنم أبدا. وفي نفس الوقت يقول حتى القول بنجاستهم وأنهم ليسوا كفارا في ظاهر الأمر بل هم كفار في باطن الأمر وفي الآخرة ويجوز فيهم كل شيء، يقول من ترك ذلك منهم إنما هو في هذه الأعصار فقط، فإذا خرج المهدي عملهم ظاهرا وباطنا على أنهم كفر، كما هو قال كما هو الحال بعد مفارقة أبدانهم لأرواحهم أو أرواحهم لأبدانهم، فإن الله يعاملهم معاملة الكفرة في الآخرة. كلام متلخبط ولا كلام لازال ماشي مستقيم؟ ترك ذلك في هذه الأعصار، يعني حتى لم يقل بأنهم مسلمون إلى كما تعنيه الكلمة حتى يموتوا، قال لا في الأعصار دي بس احنا كما قال بعضهم سنذكر مداراة واستهزاء به، يعني يقول لك استهزاء بهم تهكما بهم نقول لهم أنتم مسلمون. لماذا؟ قال لأننا نعتقد أنهم كافر في ظاهر في باطن الأمر، وليس كذلك فقط بل عندما يخرج المهدي سيعاملهم بأنهم كفر في الظاهر والباطن ولا يبقي منهم أحدا، سيقتلهم جميعا. عندما يخرج المهدي سيقتل 19 الناس ويهدم الكعبة والمسجد النبوي وانتهت المشكلة ولم يبقى مسلمين. لذلك قلنا هو إطلاق الكفر عليهم باعتبار إرادة ما يقابل الإيمان لا ما يقابل الإسلام. وهذا آياتهم العظمى اسمه الحكيم أيضا، ويقول وأما ما ورد في كفر الناصب والغالي فالظاهر منه الكفر بلحاظ الأثار الأخروية نظير ما ورد في كفر المخالف. أما المسلم المخالف أو بيسميه كده المسلم المخالف فالمشهور ظاهرا عدم جواز النيابة عنه لأنه بحكم الكافر في الآخرة. الخميني بقى هو عشان ياخد بالنا اللي بيقولوا الخميني بيقول ده عليهم مسلمين، بيقول لا الكلام ده كده بس في ظاهر الأمر، أما باطن الأمر وحقيقة الأمر على الحقيقة هم كفر في الآخرة لا كلام، وأنهم شر من اليهود والنصارى كما ذكرنا، وأن الكفر الذي هم فيه هو كفر المقابل للإيمان. ذلك يقول أو الخميني فبعد أن اعترف بصحة الروايات التي تكفر المخالف الإمامة حملها على الكفر المقابل للإيمان، وذلك في معرض رده على علامتهم يوسف البحراني فقال فهل تنبه، يعني هل تنبه البحراني لأن الروايات التي تشبث بها لم يرد في واحدة منها أن من عرف عليا عليه السلام فهو مسلم ومن جهله فهو كافر، بل قابل في جميعها بين المؤمن والكافر، ليس بين بين المسلم والكافر. يعني هو يثبت له الإسلام ولا يثبت له الإيمان؟ يثبت لهم الايه؟ الاسلام. ولا يثبت لهم الاسلام الا في بعض معاملات الدنيا، وانهم في الايه؟ في الاخره غير ايه؟ غير مؤمنين. لذلك يقول اهو: والكافر هو المقابل للمسلم غير المقابل للمؤمن. فهمنا دي؟ لا ولا لسه؟ عايزين نعيدها تاني. اهو يقول لك: عشان كده الروايات الظاهره بقى التي جاءت في انهم مسلمون في الظاهر انما هي في الاحكام الظاهره، فلا بد من حملها اما على التنزيل في الاحكام الباطنه كالثواب في الاخره. يقول له: طب الروايات بقى اللي وردت في كفرهم؟ قال: فما وردت في انهم كفار لا يراد به الحقيقه بلا اشكال، وهو في الاخره من الكافرين. فلذلك قال: يعني هل يستوون هم والشيعة إذا كان لا يؤمن بالإمامة ولا يؤمن بأن عليا هو الإمام الأول وأن باقي الاثنى عشر هم الأئمة المنصوص عليهم من الله تعالى المعصومون، يكون كذلك؟ يقول: لا. ليش كده؟ يقول له بقى آياتهم بقى العظمى. محمد صادق روحاني ده لسه عايش، يقول: صبحت فقد صبح بأن السنة لا يدخلون الجنة لعدم اعتقادهم بالولاية، وذلك من خلال سؤال وجه إليه: هل السنة يحكم عليهم بالكفر؟ هذا هو الأهم، هل يدخلون الجنة؟ طبعا هم لا يوالون عليا، ولكنهم لا يكرهون أهل البيت ويحبونهم، فكيف يدخلون النار وهم يشهدون الشهادتين ويصلون الخمس ويحجون ويصومون؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه يشترط في صحة العبادات الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام، فمن فقد الشرط لا يتحقق المشروط، لا يدخل الجنة حتى وإن صلى وصام وحج ونطق بالشهادتين. هذه المتأخرين هم. نعم. يقول لك بقى المظهر الثاني، بقى المظهر الثاني عندهم: بطلان عبادات أهل السنة وعدم نيلها الثواب عليها، أنهم لا ينالون ثوابا على هذه العبادات. من علمائهم محمد باقر المجلسي يقول: نقل لنا محمد باقر المجلسي إجماع الإمامية، كلام ده في بحار الأنوار كما تعلمون مجلد 27-66، نقل إجماع الإمامية على ذلك فقال: واعلم أن الإمامية أجمعوا. يبقى أول حاجة بقى من مظاهر بقى الإيمان بتاعتهم بالإمامة تكفير المسلمين، ومن مظاهر هذا التكفير أول حاجة بقى أن عملهم لا ثواب عليه، بطلان كل العبادات، لو صلوا وصاموا وأتوا بإيه؟ وأتوا بأمثال الجبال من الأعمال الصالحة فكل ذلك غير مقبول. يقول له محمد باقر المجلسي، نقل لنا يقول: واعلم أن الإمامية أجمعوا على اشتراط صحة الأعمال وقبولها بالإيمان الذي من جملته الإقرار بولاية جميع الأئمة عليهم السلام وإمامتهم، الذي من جملته الإقرار بولايتهم وإمامتهم. أهو ويوضح هذا الكلام، يقول هذا الكلام من رأية العقول شرح الكافي لعلامتهم المجلسي: فغير المؤمن الاثنى عشري، لأنه إيه؟ غير الاثنى عشري لا يقال عليه إيه؟ لا يقال عليه مؤمن. يمكن أن يقال عليه مسلم؟ يمكن، ولكن على سبيل إيه؟ على سبيل الإسلام الظاهر في الدنيا، وإنه إيه؟ كافر في الآخرة، لا تقبل أعماله لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهمنا إيه الوصف ده؟ يعني واحد هيعرف يقوله لنا يقوم يقول. فيقول: فغير المؤمن الاثنى عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة، ويلزمه الخلود في النار كما مر وسيأتي إن شاء الله. فهمنا دي بقى؟ طيب يبقى لما يجي واحد يقول لك دول بيقولوا مسلمين تقول له إيه؟ تقول له: آه مسلمين، بس مسلمين ظاهر في الدنيا في ظاهر الحال، طب وفي واقع الأمر؟ كفار لأنهم غير مؤمنين بإيه؟ بإمامة علي. طيب ويبقى مرجعهم في الآخرة إلى إيه؟ قال له إلى النار خالدين فيها أبدا. قال له طب بأعمالهم وصلاتهم وصيامهم وحجهم؟ قال كل ذلك لا يقبل، لأنه يشترط فيه الإيمان ولا يشترط فيه الإسلام؟ يشترط فيه الإيمان، وغير الشيعي ليس بمؤمن. واضح الكلام؟ أهو آياتهم العظمى محسن الحكيم تعالى العراق يقول: ثم إنه لا ريب في شرطية الإيمان في صحة العبادة، لا شك، يعني هذه مسألة لا خلاف عليها لا في السنة ولا في الشعر ولا في غيره، أن العبادة حتى تكون صحيحة لابد أن يكون صاحبها مؤمنا لا يكون كافرا. وعليه وعلى ذلك، أي لما كان غير الإمامي ليس مؤمنا يعني كافرا في نفس الأمر، يقول: وعليه فعبادة المخالف باطلة، يصلي يصوم كل ذلك باطل لا قيمة له عندهم. وقال: لأن بطلان عبادة المخالف إنما استفيدت من الأخبار. الخميني بقى نفسه بيقوله، والأخبار في هذا الموضوع ده الكلام ده في لي كتاب اسمه شرح الأربعين حديثا، كتاب الأربعين إليك بعضها، قال صفحة 592 الأول في صفحة 583 يقول: ثم ذكر عليه السلام الصادق مغزى كلامه من أن الولاية شرط في قبول الأفعال كما سيأتي. يقول في 592: والأخبار في هذا الموضوع وبهذا المضمون كثيرة، وهي أن الولاية شرط في الإيه؟ في قبول الأعمال، لأن الولاية أحد إيه؟ أحد قواعد الإيمان. من لم يكن مؤمنا بالولاية، ولاية الأئمة، فإنه يكون كافرا الكفر المقابل للإيمان، وعليه فلا تقبل له طاعة. ويشترط في قبول الطاعة والعبادة أن يكون مؤمنا، وغير الإمامي ليس مؤمنا لا على مذهب المتقدمين ولا المتأخرين. لذلك يقول: ويستفاد يعني من مجموع هذه الأخبار، من مجموعها أن ولاية أهل البيت عليهم السلام شرط في قبول الأعمال عند الله سبحانه، بل هو شرط في قبول الإيمان بالله والنبي الأكرم، عشان عندنا التوحيد والعدل والنبوة والإمامة، قال الإيمان دي شرط في قبول الأعمال، وبل شرط في قبول الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشرط في قبول الإيمان بالله نفسه. يعني إذا لم يكن مؤمنا بالاثنى عشر إماما كما ذكرنا، لا يكون مؤمنا بالله ولا يكون مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تفهم الكلام؟ مين اللي مش فاهم؟ يعني لما تعرف بقى كلام المتقدمين في أن أهل السنة كفر ظاهرا وباطنا، وكلام المتأخرين أن أهل السنة كفر باطنا ليس ظاهرا، عرفت إيه الفارق؟ أنه الاثنين متفقين على كفر إيه؟ أهل السنة في الكفر المقابل للإيمان، وأن اللي يقولوا عليهم إسلام ظاهر فقط كذلك يقولون بأنه إيه؟ بأنهم كفر في حقيقة الأمر ولا يقبل لهم عمل يوم القيامة، لأن شرط الإيمان هو الإيمان بالأئمة. طيب، وبناء على هذا الكلام ده، الكلام ده بقى كتير اهو قلنا، كنت عايز انقل لكم شويه كلام في هذه العقيده زفت. حتى السيستاني الان، حتى يعرف السيستاني، السيستاني اللي هو اياتهم العظمى الموجود الان اللي هو المتعاون مع الامريكان، هو ده اعظم ايه دلوقتي في اياته في العالم اليوم. يقول آياتهم العظمى علي السيستاني في الإيمان: فقال شرائط صحة الصوم، وهي أمور الإسلام، فلا يصح صوم من كافر. وإذا أسلم في شهر رمضان ولم يأتي بمفطر قبل إسلامه فالأحوط لزوما، إلى آخر الكلام. فيقول: وأما الإيمان فالأظهر عدم اعتباره في الصحة بمعنى سقوط التكليف، وإن كان معتبرا في استحقاق المثوبة يعني في الآخرة أنه لا يكون مستحقا للمثوبة إلا أن يكون إماميا. نسمع بقى المنبني على هذا التكفير من كلامهم. نسمع أول حاجة نقولها وبعدين نرجع إلى الأمر الثاني. أول شيء لما قالوا بقى أهل السنة هؤلاء كفرة سواء صرحوا بكفرهم في الدنيا أو بعدمه وسواء اتفقوا جميعا من أولهم إلى آخرهم متقدميهم ومتأخريهم في أنهم كافرون في جهنم أبدا وأنه لا تقبل عبادتهم التي يصلون ويصومون، فيقول هنا جعلهم أهل السنة في حيز الأعداء ورفضهم التآخي معهم، لينبني على تكفير أهل السنة يبقى هذا الكلام الأول. فممن صرح بذلك محدثهم ومحققهم يوسف البحراني يقول فإن إثبات الأخوة بين المؤمن يعني الشيعي الاثني عشري والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الإيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم. واضح النص ده؟ واضح؟ معنى ايه النص؟ حد يقول؟ اهو اثبات الاخوة بين المؤمن يعني بين الاثني عشري والمخالف له، المخالف بتطلق على مين بقى؟ على اهل السنة. هم اصلا ما بيكلموش على اليهود والنصارى، هم بيقولوا على الناس اللي بتصلي وصوم صلاتها باطلة وصيامها باطل، يعني ملوش علاقة. كلامهم ليس متجها إلى إيه؟ إلى المخالف له يعني الذي يطلق عليه الإسلام وهو ليس مسلما في الحقيقة، ليس مؤمنا في إيه؟ عند الله تعالى أنه لا يؤمن بإمامة عليه. يقول أهو إثبات الأخوة بقى بين المؤمن والسني معناها كده لا يكاد يدعيه من شم رائحة الإيمان، اللي شم ريحة الإيمان بس ما قدرش يقول إن فيه أخوة أبدا بين المسلم وبين الإيه؟ بين الشيعي يعني وبين المسلمين، لا لا يكاد يدعيه أبدا من شم رائحة الإيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان، السادة بتوعهم يعني آياتهم وساداتهم، قالوا لي قال لاستفاضة هذه الأخبار بموجوب معاداة هؤلاء المخالفين والبراءة منهم. فهم النص؟ طيب يسمع بقى كلام الطبطبائي بتاعه، يعني المفروض ده يقعد يطبطب عليهم بس للأسف أهو. قال ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف، يعني أن أنت تقول أن أنت مؤمن وأن أنت في بينك وبين المخالف أخوة مما يقطع بفساده، ده كلام فاسد مقطوع به، لا يمكن أبدا أن يكون بين المؤمن أي الاثنى عشري وبين الايه المخالف اخوه، ده كلام فاسد يقطع به، والنصوص المستفيضه والمتواتره بل المتواتره ظاهره في رده، هذا كلام مردود بالنصوص المستفيضه المتواتره عند الشيعة. يبقى اقول كلام عشان يبقى النص كما هو في كتاب رياض المسائل لمحققه معالي الطبطبائي الجزء الثامن صفحه 68، يقول دعوى الايمان والاخوه للمخالف، يعني أن تقول إنك مؤمن يعني شيعي وأنك بينك وبين المخالف أخوة مما يقطع بفساده، والنصوص المستفيضة بل المتواترة ظاهرة في رد هذا الكلام، ظاهرة في رد أن يكون بين المؤمن وبين السني أخوة من أصله. لذلك يقول محمد جواد العاملي بتاع مفتاح الكرامة والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له، يبقى المخالف ده ايه ليس مؤمنا، خد بالك احنا بنقول الايه عشان يبقى عشان الناس ما يضحكش عليهم في هذا الكلام، لما يقول لك ليس مؤمنا تعرف انه ايه انه لو في تقية وبيقول لك ان انت مسلم يبقى مسلم في الظاهر بس انت عنده ايه مش مؤمن، لأنه هو بيفرق بين المسلم وبين الايه بين المؤمن. الأولانيين كانوا يقولوا لا، لا مسلم ولا مؤمن، ظاهرا وباطنا كل كفر في جهنم خالدين فيها. بتوع التقية المتأخرين يقولوا إيه؟ يقولوا مسلم بس مش مؤمن. يقول له طب استفدنا ايه؟ قال له ما استفدتش حاجه، ده انت اكفر من اليهود والنصارى. يبقى ايه؟ غير المؤمن في نار جهنم خالدا فيها كذلك. قال له ليه؟ قال لان شرط الايمان الايمان بولايه علي وغيره من الايه؟ من الاثنى عشر المعصومين. وانت لا تؤمن به، تؤمن به كانه خليفه من احد الخلفاء، وتحب اهل البيت وتقدمهم، ولا تعتقد أن أبا بكر وعمر قد اغتصبوا الخلافة، وأن عليا مقدم عليهم، وأنه معصوم، وأنه الإمام. كل هذه البدع الضلالات من ضلالات الكفر. واضح كلام؟ عشان كده يقول والمخالف ليس مؤمنا ولا أخا له. يقول علم النراقي كذلك في كتابه مستند الشيعة 1463 نفس كلام الطبطبائي. ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساده، وتؤكده النصوص المتواترة الواردة عنهم في طعنهم ولعنهم وتكفيره. الثاني ما قالش النصوص المتواترة دي وردت في ايه، هذا قد وضحها. فقال ودعوى الإيمان والأخوة للمخالف مما يقطع بفساد، يعني لا يستوي الإيمان الشيعي يعني مع الأخوة للمخالفين أبدا، لا يجتمعان. أن تكون شيعيا مؤمنا يعني، وأن تكون أخا للمسلم غير الشيعي. وتؤكده أي تؤكد هذا الفساد النصوص المتواترة. قال له هذه النصوص جاءت بإيه؟ قال جاءت هذه النصوص بطعنهم ولعنهم وتكفيره. يبقى إزاي لما جاءت النصوص المتواترة المستفيضة بلعن المخالف، ويعني لعن أهل السنة والطعن فيهم وتكفيرهم، كيف يكون أخا لك؟ ماشي كده. ولذلك جاء علمتهم محمد حسن النجفي، ده من ايه؟ من عالم علمتهم، مش علمتهم بس، ده أعلمهم في وقته، كان أعلمهم. نفى بشدة في قوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال نفى بقى، نفى بشدة دلالة الآية على تحريم غيبة أهل السنة. يقول له ما هي الآية هي بتحرم الغيبة حتى الأهل السنة. قالوا لا، لا تحرم غيبة أهل السنة هذه الآية. قال له كيف؟ قال لأنها تحرم الغيبة بين الإيه؟ بين الإخوة فقط، والإخوة هم الإمامية فقط لا غيرهم، والمخالف ليس أخا للإمام، بل استبعد هو هذا النجفي مثل هذه الأخوة ونفاها، لأن رواياتهم المتواترة أوجبت معاداتهم والبراءة منهم. فقال وصدر الآية يقول الذين آمنوا، وآخر الآية التشبيه بأكل لحم الأخ والأخ لا يكون إلا مؤمنا يعني إماميا مثلهم. لذلك قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، أهو يقوله أن حد الغيبة على ما في الأخبار أن يقول في أخيه، حد الغيبة، تعريف الغيبة في الأخبار الواردة، أن حد الغيبة في الأخبار أن يقول في أخيه ما يكره لو سمعه من فيه. ومعلوم أن الله تعالى عقد الأخوة بين المؤمنين بقوله إنما المؤمنون إخوة دون غيرهم. وكيف يتصور الأخوة بين المؤمن والمخالف؟ يعني بين المؤمن وإيه؟ إيه؟ وأهل السنة، عشان قلنا المخالف والعامة والناصب كل ده تطلق على مين؟ على أهل السنة. كيف يتصور الأخوة بين الإيه؟ بين المؤمن والمخالف بعد تواتر الروايات وتضافر الآيات في وجوب معاداتهم والبراءة منهم. ده أصلا واجب أن تعاديهم، تعادي أهل السنة، أن تتبرأ منهم، وقد وردت الروايات في طعنهم ولعنهم ونبذهم كما يقول. وكذلك آياتهم العظمى أعظم الآيات عندهم في العصر الحديث كأبو القاسم الخوئي، كان زعيم الحوزات العلمية في العالم كله. يقول نفس الكلام في معرض إثباته لجواز غيبة بقية المسلمين، أو يقول تعرض للآية التي تحرم الغيبة بين المسلمين لأنهم إخوة، وهي قوله ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخره، فصرح أي هذا الخوئي بعدم شمولها للمسلمين لأنهم في معتقده ليسوا بإخوان للشيعة، فقال إن المستفاد من الآية، كلام ده في مصباح الفقهاء لآياتهم أبو القاسم الخوئي صفحة 324، إن المستفاد من الآية والروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، ومن البداهي أنه لا أخوة ولا عصمة بيننا وبين المخالفين، وهذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة. وكذلك قال الخميني، عشان بقى الناس بقى تقول لك الخميني والعياذ بالله، كان من أسوأهم وأضلهم سبيل، استبعد ذلك أيضا، فقال في المكاسب المحرمة لآياتهم العظمى الخميني 1-250 المصدر السابق، كذلك 1-251 يقول وما اشتملت على الأخ لا تشمله، يعني الآيات التي اشتملت على غيبة الأخ لا تشمل أهل السنة، لا تشملهم لعدم الأخوة بيننا وبينه بعد وجوب البراءة منهم وعن مذهبه وعن أئمته، كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول المذهب. دي أصول المذهب والأخبار، إنه ليس هناك أخوة بل البراءة منهم ومن مذهبهم ومن أئمتهم. من أئمتهم بقى وانت نازل لغاية سيدنا سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه، جايبين قصة عن سيدنا أبو حنيفة من قصص الزفت اللي على دماغه التي لم نذكرها في هذه نقولها بقى عشان ده نعمة الله الجزائري، ده من الناس الخطرة جدا في الشيعة، لكتاب الأنوار النعمانية. شوف بيقول ايه على سيدنا أبو حنيفة، المهم ان استكمل الاول كلمتين الخميني، يقول وقال ايضا 251 في كتابه المكاسب المحرمة، فانها يعني الايات النازلة في الغيبة في مقام تفسيرها اعتبرت الاخوة، يعني اعتبرت الاخوة فيها، فغيرنا ليسوا باخوانا وان كانوا مسلمين، يعني ليسوا باخواننا وان كانوا، ده كلامه هو، ليسوا باخواننا وان كانوا مسلمين. عايز يراجع الكتب دي، مطبوعة للأسف وبتتوزع، والمسلمين السنة يعني مش عارف الغشاوة والتضليل الذي نعيشه اليوم مع هؤلاء المجرمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، وكيف يرقعون أقوالهم وكيف يهذبون دينهم واعتقاداتهم لتنطلي على المسلمين حتى ينتشر مذهب التشيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اسمع بيقول إيه عن الإمام أبي حنيف، يقول بقى ونقل لنا محدثهم في الأنوار النعمانية نعمة الله الجزائري وثيقة خطيرة لكشف الحقد الصفوي الفارسي على أئمة المسلمين من خلال موقف كل من الشيخ عباس وجده إسماعيل تجاه قبر الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، فيقول إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بغداد، دول اللي هم بتوع الدولة الصفوية لو تسمعوا عليها، الدولة الصفوية دولة شيعية ونشأت كده في فارس زمان، ودخلت بغداد وعملت عمال زي بتوع التتار كده بس مش معلومة، كانوا بيقتلوا 40,000 كل يوم من أهل السنة، وحملوا، وإيران كانت أيامها على مذهب أهل السنة، حملوها قصرا على التشيع بالحديد والنار حتى تشيع جمع غفير كرها في هذه الأيام السوداء التي رأينا فيها هؤلاء المجرمين. يقول بقى إن السلطان الأعظم شاه عباس الأول لما فتح بغداد أمر بأن يجعل قبر أبي أن يجعل قبر أبي حنيفة كنيفا، وقد أوقف وقفا شرعيا بغلتين، وأمر بربطهما على رأس السوق حتى إن كل من يريد الغائط يركبهما ويمضي إلى قبر أبي حنيفة لقضاء الحاجة. وقف وقفا شرعيا. وقد طلب خادم قبره يوما فقال له، جاب خادم القبر قبر الإمام الأعظم رضي الله عنه، فقال له ما تخدم في هذا القبر؟ تخدم مين وأبو حنيفة الآن في أسفل الجحيم، مع أنه كان من أقرب الناس لآل البيت رحمه الله تعالى. فقال إن في هذا القبر كلبا أسود دفنه جدك الشاه إسماعيل لما فتح بغداد قبلك، فأخرج عظام أبي حنيفة وجعل موضعها كلبا أسود، فأنا أخدم ذلك الكلب. ثم أكد الجزائري عليه من الله ما يستحق وقوع الاعتداء الآثم على قبر أبي حنيفة رحمه الله، فقال وكان صادقا في مقالته لأن المرحوم شاه إسماعيل فعل مثل هذا. يعني بيؤكد أن الشاه إسماعيل الصفوي عليه من الله ما يستحق هو الآخر فعلا فعل ذلك. الأمر الثاني، المظهر الثاني لتكفيرهم لأهل السنة المخالف، التكفير المقابل الإيمان أو التكفير المقابل الإيمان والإسلام عند المتقدمين كما ذكرنا. يقول محدثهم يوسف البحراني من أوضح الواضحات في جواز غيبة المخالفين طعن الأئمة عليهم السلام بأنهم أولاد الزنا. يقول لك من أعظم الأدلة على جواز الطعن في أهل السنة أن الأئمة رضوان الله عليهم كانوا يطعنون في أهل السنة ويقولون عنهم إنهم أولاد بغايا، كلهم أولاد زنا. وهذا فمن ذلك ما رواه الكافي، يعني صاحب الكافي الكليني في 885 عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفه، يعني بعض أصحابنا الشيعة يفترون على من خالفهم، يعني يبهتونهم ويقذفونهم، يعني كلام قذف وافتراء شديد. فقال الكف عنهم أجمل، ثم قال والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا، ما فيش غير الشعب بتاعتنا بس، والباقي كله أولاد بغايا، كلهم أولاد زنا، كل أهل السنة من أولهم لآخر، ما فيش غير الشيعة فقط. فهذا هو الدليل على جواز إيه الطعن فيه. يقول له بقى هو طب وكيف بقى تقول لي نمنع الطعن فيهم وإذا كان ما ذكر عن الإمام؟ يقول له فإذا كان الأئمة، ده كلام يوسف البحراني لسه هو محدث بتاعه عليهم السلام، قد طعنوا فيهم بهذا الطعن واغتابوهم بهذه الغيبة التي لا أعظم منها في الدين بالنسبة إلى المؤمنين والمسلمين، فكيف يتم ما ذكره من المنع من غيبتهم؟ بما زي تقول لي غيبتهم ممنوعة وسيدنا الإمام قد اغتابهم وذكر عنهم أسوأ غيبة في الدنيا وهي أنهم أولاد زنا. يقول بقى مع علامتهم الذي كانت له رئاسة مذهب الشيعة في وقته محمد حسن النجفي في جواهر الكلام 22-62، يقول لا يخفى على الخبير الماهر الواقف على ما تظافرت به النصوص بل تواترت من لعنهم وسبهم وشتمهم وكفرهم. الخبير الماهر بالنصوص الشيعية يعلم لو وقف عليها على هذه النصوص المتواترة علم بقى ما ورد في سبهم ولعنهم وشتمهم وكفرهم وكل شيء. يقول: بل هجاؤهم على رؤوس الأشهاد أفضل من عبادة العباد، أو من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقي. ما لم تمنع التقي، إن أنت تقف كده وتشهر بهم وتشتمهم وتلعنهم على رؤوس العباد، ده أفضل عبادة. يقول: من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقي، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار علمائهم وعوامهم حتى ملأوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات. أفضل الطاعات وأكمل القربات أن تغتاب السنة، فلا غرابة في تحصيل الإجماع في دعوة تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوة كون ذلك من الضروريات فضلا عن القطعيات، يعني من ضروريات دين الشيعة. الضروري يعني الذي لا مرد له في هذا الدين، الذي ينبغي أن يعلمه العام والعالم والجاهل بدون نظر ولا بحث، أن يكون غيبتهم من أفضل القربات. وأما الأنصاري الذي يلقبونه بالشيخ الأعظم يقول: المسألة 27: هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة، لأنه همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإزاعة سر، كل ذلك كبيرة وموبقة، واحترز بالمؤمن عن المخالف فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه. ليس محترما زي البهيمة في الدين عندهم، بل البهيمة أفضل منه كما سيذكر ذلك. نجيب صلاة الجنازة بقى ونجيب بقية الكلام ولا كفاية كده النهاردة؟ نعم، نتكلم في كله بقى ولا ايه؟ أما آياتهم العظمى بقى الخوئي والخميني والناس المتأخرين أوي دول، يقول بقى الخميني اهو: فلا شبهة، الكتاب ده برضك في الكلام ده في كتاب المكاسب المحرمة لآياتهم العظمى الخميني 1251، فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب، شيء ضروري جدا في المذهب، ضروري يعني المعلوم ضرورة عندهم من الدين، يعني زي الصلاة والصيام كده، ده اسمه المعلوم ضروري من المذهب، كما قال المحققون: بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثر في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم. إيه رأيك بقى؟ واضح؟ ده كلام الخميني زي ما بنقول في كتابه المكاسب المحرمة، وهذا كلام أبو القاسم الخوئي كذلك، الآية العظمى عندهم، زعيم الحوزات العلمية كلها في النجف. قال: إنه ثبت في الروايات والأدعية والزيارات جواز لعن المخالفين ووجوب البراءة منهم وإكثار السب عليهم واتهامهم والوقيعة فيهم، أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع والريب. وسيرة الشيعة كما يقول مستمرة من لدن أن خلق الشيعة إلى اليوم على هذا الحال من السب والشتم والوقيعة والهتك والافتراء وغيره. لذلك يقول: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة وعلمائهم على غيبة المخالفين بل سبهم ولعنهم في جميع الأعصار والأمصار، بل في جواهر في الجواهر الجواهر الكلام يعني لما ذكرناه، أن جواز ذلك من الضروريات. هذا بقى من خد بقى صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة بقى يقول قال ابن بابويه القمي، قلنا ذكرنا ان القمي ده من احد الايه، من احد الكتب المعتمده عندهم في الثمانيه الصحاح، يقول واذا كان الميت مخالفا في الصلاه بقى في صلاه الجنازه عليه، اذا كان الميت مخالفا فقل في تكبيرك الرابعه، قصد يعني تكبيرتك الرابعه، يعني انت اضطررت بقى تصلي على ايه، على واحد مخالف يعني من اهل السنه، يقول قل اللهم اخز عبدك وابن عبدك هذا، اللهم اصله نارك، اللهم اذقه اليم عقابك وشديد عقوبتك، واورده نارا واملا جوفه نارا وضيق عليه لحدا، فانه كان معاديا لاوليائك ومواليا لاعدائك، اللهم لا تخفف عنه العذاب واصبب عليه العذاب صبا، فإذا رفع جنازته فقل اللهم لا ترفعه ولا تزكيه. حاجات بقى كثيرة، قصص من دي. يقول لك لما تيجي تصلي على الايه، على المخالف، تيجي بقى في الرابعة عشان تدعو له، هم بيصلوا صلاة الجنازة خمس تكبيرات، يقول لك صلي على الايه، على المؤمن يعني الشيعي الخمس تكبيرات وتدعو له وتنصرف، اما في الايه في المخالف فادعو عليه وانصرف بعد الرابعه، واعدد عليه هذا الدعاء كما يقول، والعياذ بالله تعالى، لانه اذا صلى فانما يصلي عليه كذلك، لا يصلي عليه الا تقيا، لانه لا يجوز اصلا الصلاه عليه، فان صلى عليه تقيه إنه، لذلك يقول ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان، ده الشيخ المفيد بقى بتاعه في المقنعة بتاعه لكتاب لشيخهم المفيد صفحة 85، يقول ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان الشيعة يعني أن يغسل مخالفة للحق في الولاية ولا يصلي عليه إلا أن تدعو ضرورة إلى ذلك من جهة التقية، فيغسله تغسيل أهل الخلاف، تغسيل أهل الخلاف، ولا يترك معه جريدة، وإذا صلى عليه لعنه في صلاته ولم يدع له. ماشي كده؟ نكمل الكلام ده ولا كفاية كده النهاردة؟ كفاية كده النهاردة؟ عشان احنا ايه عايزين نذكر بعد ذلك الكلام العلمي شوية في مسألة الإيمان والإسلام، يعني في قضية أن المتقدمين كما ذكرنا أن هذه القضية المهمة اليوم بالنسبة لقضية اعتقاد الشيعة بموضوع الولاية، وأنه أهم مسائل وأصول الدين، وبناء عليه فقضية الوحدة والتقريب التي يدعون، ليتهم يفعلون ذلك، يعني ليتهم يقولون فعلا هم يريدون الوحدة، إنما يقول لا، الوحدة معناها أن تكون شيعيا، لأنك إذا لم تؤمن بالولاية فأنت كافر في الدنيا والآخرة، أو أنك على أسوأ الأحوال كافر في الآخرة وليس لك حقوق في الدنيا، حقوق المسلم، وإنما من قال بأنه مسلم في أحكام الدنيا إنما يقول ذلك تقية وتهكما واستهزاء. عظيم بنا يقول له طيب كيف إذن يكون هناك بينهم وبين المسلمين هذا التقريب الذي يدعون إليه؟ هو في نهاية الأمر هو يعتبرك كافرا في نهاية المطاف، يجوز أن يكذب عليك وأن يغشك وأن يقتلك وأن يغتابك وأن يسرق مالك وأن يسبك وأن ينتهك عرضك وأن يزني بامرأتك وكل شيء، ليس فارق بينه وبين اليهود في شيء في هذه القضايا بالنسبة للمسلمين، ليس علينا في الأميين سبيل، فكيف تكون إذن الوحدة بينهم وبين المسلمين؟ عشان هم في هذه الأيام هؤلاء الشيعة يحاولون أن يجرجره للمسلمين الطيبين أو حسن النية إلى هذه القضايا التي يعتقدونها، بحيث في نهاية المطاف يكون ذلك سببا لنشر التشيع، زي ما حصل كده. المسلمين المغفلين في هذه الأيام، مغفلين يعني مشيتين مغفلين، يعني عندهم غفلة عن هذه القضايا، يكون شايل لنا الصور حسن نصر الله بتاع حزب اللات والعزة، قالوا رافعينها ومعلقينها، بحيث حسن نصر الله هذا كما ذكرنا كان أول أسباب التشيع في فلسطين. معظم أعضاء منظمة الجهاد الإسلامي المدعاة في فلسطين هذه معظمهم تشيعوا بسبب حسن نصر الله هذا، وشتم أبو بكر وعمر على منابر فلسطين المسلمة بسبب حسن نصر الله. وإذا جئت اليوم لتتكلم عن عن اعتقادات الشيعة يقول لك هذا ضد الوحدة، وهذا ليس وقته، وهذا تخريب لعملية تقريب بين المذاهب، وكيف تفعل ذلك، وهذه وراءها جهات أجنبية وجهات مش أجنبية، وكله كلام حتى يتمكن هؤلاء من نشر التشيع. مصر الآن بدأ فيها هذا الاتجاه، وقد سمعتم على هؤلاء المدعوين عليهم لعنة الله تعالى الذين يسبون علنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة، هؤلاء جهروا بهذا الكفر لوجود من يسندهم فيه. من الذي نشر هذا الكلام؟ والآن هذا التشيع، بعد أن كانت لبنان ليست على هذا الحال، صارت لبنان الآن لقمة سائغة للتشيع من أولها إلى آخرها، عدا بعض السنة الآن لا حيلة لهم، لا يستطيعون أن يفعلوا شيء. وأنظر إلى البحرين وإلى اليمن وإلى الجزيرة العربية وإلى الكويت وإلى قطر وإلى العراق، والآن كذلك بدأ ينتشر هذا التشيع في السودان وفي السنغال وفي بعض أفريقيا وكذلك في آسيا. وهذه مرادهم في النهاية أن تقوم لهم هذه الدولة من دول التشيع، والتي ذكر الخميني بالنص لما كان يكلم هذا الرجل الدكتور حسين النجفي حسين موسوي الذي رجع عن اعتقادات الشيعة وقتل بسبب، قال له هو الخميني، قال له بقى لقد قامت دولتنا التي جاهدنا في سبيلها طويلا وأنا الأوان لأن نقتل أهل السنة. نشوف بقى كلام، لأن نقتل أهل السنة وألا نترك أحدا وأن نسبي نساءهم وأن نخمس أموالهم. كلامه موجود، وزين الله لكم، موجود في كتاب لله ثم للتاريخ، ذكره هذا الحسين الموسوي الذي كان من آياتهم، وصل إلى درجة الاجتهاد عندهم في الشيعة، ثم إذا به يرى أن هذا التشيع ليس هو التشيع الحقيقي على مبدئه يعني، وكذلك في نفس الوقت أن هذا ليس دينا يجب على المرء أن يعتقده. واضح المعاني دي؟ أنا عايز بس معنى الإسلام والإيمان يتضح في مفهوم الكلام اليوم عشان يفهم إن هو لو قال حتى المتقدمين، يعني نحفظها كده، المتقدمين قالوا إيه؟ أهل السنة لا مسلمين ولا مؤمنين. المتأخرين قالوا إيه؟ قالوا مسلمين ولكن ليسوا إيه؟ ليسوا بمؤمنين. والاثنين اتفقوا على أن دول ودول هيروحوا فين؟ خالدين في جهنم أبدا. وده بسبب إيه؟ بسبب الإيمان الذي يعتقدونه، أن من لم يؤمن بولاية الأئمة فهو كافر في الدنيا والآخرة. فكيف يتغير قضايا الإيمان؟ واحد يؤمن بهذه القضايا، تيجي تقول له مثلا الإسلام هو شهادتين وصلاة وصيام والحج، يجي بعد عشان الأيام وعشان الوحدة الإسلامية يخليهم بقى الشهادتين والصلاة والصيام ويبطل الحج مثلا والزكاة. وهذا كلام غريب في هذه الأيام، وهذا الكلام لابد من نشره في هذه الأيام، نظرا لأن الأمر متلبس على كثير من الناس. رفع لنا صور حسن نصر الله يقول لك صلاح الدين، ده هم مكفرين صلاح الدين ده تكفير لما شبع صلاح الدين بالذات، لأن صلاح الدين هو الذي لغى الدولة الفاطمية من مصر ومن إفريقيا، هو الذي أعاد للأزهر الشريف أهل السنة والخطابة فيه لأهل السنة، ولغى هذه العهود البائدة الضالة من كلام الشيعة الباطنية، وهم هذه الدولة التي تدعي النسب للنبي صلى الله عليه وسلم، الدولة الفاطمية، وهم لا شيعة باطنية ظاهرهم كما هو معلوم في التاريخ. هذه المسألة أنا مش شايف اهتمام الناس بها، لابد أن يهتم الناس بها، وأن تكون هذه مادة لتفهيم الناس وتوعيتهم وتبصيرهم بهذا الأمر. لسه الراجل بيقول له ده واحد بيتصل بالتليفون قال عمال مش عارف يهنئهم بإيه ولا كلام شيعي، يعني كله عمال ينشر مبادئ الشيعة على مكالمات الموبايلات ومش عارف إيه، والدكاترة في الكليات ومش عارف طلبة إيه، يعني مصائب بدأت تنتشر بطريقة يجب أن يقف لها الناس، وأن يحاولوا نشر هذا الوعي بين المسلمين، وأن ينبهوهم على هذا الخطر الداهم الذي لا قدر الله لو حدث، يعني لا يتخيل المرء أنهم متربصون بأهل السنة الدوائر، وهم أي هؤلاء المجرمون في إيران يعلمون كما يقول عنهم هذا الموسوي، يقولوا هم يعلمون أنه ليس هناك مهدي ولا شيء، وأنها قد قامت الدولة وعليهم أن ينهبوا الخمس والمتعة بتاعت النساء وكل حاجة، ثم بعد ذلك أن يقوموا هم بنشر هذه الفارسية مرة أخرى. يعني من الأمور التي ألصقوها بالمهد عندما يخرج أنه سيقتل العرب، أهم حاجة يقتل العرب، ومن ثم هم يقومون بقتل العرب تمهيدا لمجيء المهدي، أن المهدي لما يجي هيقتل 19 الناس، من أين قلم العرب؟ فكل همهم كيف يقتلون العرب. شوف أول ما دخل العراق كيف قتل من أهل السنة عدد لا حصر له بدون رحمة ولا هوادة ولا كذا ولا كذا، وهذا يقولونه كذلك في كتبهم. المهدي عندما يأتي يقال ليتنا لم نره، لو كان من آل محمد لرحم، ده ما بيرحمش، كل حاجة قتل قتل. هم يطبقون ذلك اليوم. ماشي كده كده النهارده هذا كده يقول بعض أهل العلم عن الشيعة إنهم من أهل القبلة، فما معنى هذا القول؟ هل هو صحيح؟ وما قيمة القبلة إذا كانوا يكفرون بالله تعالى ويكفرون بالنبي؟ ما قيمة القبلة إذا كانوا قد أعطوا للأئمة هذه الدرجة؟ يعني واحد بيصلي ويقول إيه الإمام المعصوم أفضل من النبي، زي الخميني ما بيقول كده، يقول للخميني كده. من ضروريات المذهب، من ضروريات مذهبنا، أن لأئمتنا مقاما محمودا عند الله تعالى لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إيه فائدة القبلة الواحد بيعتقد هذا الاعتقاد؟ وإيه فائدة القبلة فاعد بيعتقد حلول الجزء الإلهي في علي بن أبي طالب؟ فاكرين وحدة الوجود التي ذكرنا عن الخميني في بداية الدروس في كلامي في التوحيد؟ طيب كيف يكون هذا له قيمة؟ ويقول هذا من أهل القبلة. ثانيا أن هذه القبلة لا تمثل عندهم شيء، القبلة بتاعتنا دي ولا لها قيمة عندهم، وإن كربلاء عندهم أفضل من القبلة بكثير. عشان كده أول ما يطلع المهدي هيجهدد البيت الحرام والمسجد النبوي وياخد الحجر الأسود ويعمل القبلة في كربلاء، وتبقى كل الصلاة على كربلاء. أقرأها لكم. يقول له الدكتور حسين المساوي علماء النجف، وكان أستاذنا السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء، حد يسمع الاسم ده من علماء الشيعة الكبار من آياتهم العظمى. يقول وكان يتمثل الأستاذ يعني آل كاشف الغطاء دائما بهذا البيت، ومن حديث كربلاء والكعبة لكربلاء بان علو الرتبة، يعني من حديث كربلاء والكعبة بان علو الرتبة لكربلاء على الكعبة، هو الكلام هو. وقال آخر هي الطفوف فطف سبعا بمغناها، فما لمكة معنى مثل معناها، أرض ولكنها السبع الشداد لها، دانت وطأطأ أعلاها لأدناها. يقول إن المتعارف عليه بل المسلم به عند جميع فقهائنا وعلمائنا الشيعة يعني أن الكعبة ليس لها أهمية، وأن كربلاء خير منها وأفضل. فكربلاء حسب النصوص التي أوردها فقهاؤنا هي أفضل بقاع الأرض، وهي أرض الله المختارة المقدسة المباركة، وهي حرم الله ورسوله وقبلة الإسلام، وفي تربتها الشفاء، ولا تدانيها أرض أو بقعة أخرى حتى الكعبة. ده كلامهم بقى مش كلامنا. عشان كده بيقول لك اهو، ولنا نسأل، لماذا أن نسأل؟ لماذا يكسر القائم المسجد ويهدمه ويرجع إلى أساسه؟ الجواب لأن من سيبقى من المسلمين لا يتجاوزون عشر عددهم كما بين الطوسي، بسبب أعمال القائم سيفه فيهم عموما وفي المسلمين خصوصا. مش هيستنى حد يعني عشان يبقى في كعبة ولا حاجة، هم الشيعة اللي هيتفضلوا، فهينقل لهم الحجر الأسود هناك في كربلاء ويطوفوا ويصلوا هناك وخلاص. هذا الكلام. واحد بيقول الدكتور فلان يقول في حوار سمعته ان الشيعة مذهب مثل الخلاف بين الحنابلة والشيعة، او يعني قصدك بين الحنابلة والشافعية مثلا، وذكرنا هذه المسألة. قد انت عرفت بقى هل الخلاف بيننا وبينهم زي الخلاف بين الايه بين الشافعية والحنابلة؟ يعني الشافعية بيقولوا اللهم العن عبدك ابن عبدك لما يجوا يصلوا على الحنبلي، ويقولوا عليه كافر في الدنيا والآخرة، ويقولوا يجوز غيبته ويجوز هتك سره وتكفيره ولعنه. حنبلة بيقولوا كده يا ابني؟ حنبلة الناس طيبين. ولا فقه الشيعة ده، طيب فقه الشيعة اسمه ايه؟ فقه الشيعة وأصول الشيعة بيقول لك ايه؟ الرشاد في مخالفة السنة، دي هنقولها إن شاء الله. حتى حسين المساوي قايلها هنا في كتابه مسكين، الرشاد في مخالفة السنة، أي حاجة تخالف السنة هي فيها الرشاد. نعم هيسميها الرشاد. وما قول فرعون إلا في تباد، نجيبها لكم نقراها. هو أصله مختصر هنا شوية، الكلام هناك طويل شوية لو عايزين نجيبه، إن شاء الله نقراها يعني. يقوله وجوب الاختلاف مع أهل السنة، روى الصدوق عن علي بن أصبات قال: قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد فيه بد من معرفتي، وليس في البلد الذي أنا فيه من أستفتيه من مواليك، يعني لا أجد فيه أحد من الشيعة أستفتيه. فقال: أحضر فقيه البلد فاستفتيه في أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه. وعن الحسين، ده كل الكلام دوت ايه؟ ده كلام المتقدمين وكلام المتأخرين، كلام الخميني نفسه يقول لك ايه باب الترجيح عندما يرجحون، يعني عاوز يرجح مسألة، مسائل الفقه بتاعهم او الاصول، الترجيح. يقول له ايه الترجيح؟ قال له: لو في مسألة مش عارفين نرجح فيها في المذهب، قال له: شوف السنة بيقولوا ايه وخد بخلافه. وهذه ما فيهاش خلاف بين كافة علماء الشيعة المتقدمين والمتأخرين. ما رأيكم؟ هنبقى نذكر هذه الأقوال إن شاء الله تعالى. عدم جواز العمل بما يوافق العامة ويوافق طريقتهم. هذا الباب عقده الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة، فقال: الأحاديث في ذلك كثيرة متواترة، والأحاديث في ذلك متواترة، فمن ذلك قول الصادق عليه السلام في الحديثين المختلفين. قول الصادق في الحديثين المختلفين، أما يجي حديثين مختلفين اعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. بل لو جه حديثين، حتى الحديثين مختلفين عند الشيعة، يقول لك انظر في ايه؟ في أخبار العامة اللي هم ايه؟ أهل السنة يعني. فاللي يوافق ارميه، فما خالف فخذ به. وهو ليه؟ قال عليه السلام الصادق يعني: خذ بما فيه خلاف العامة. وقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. ما خالف العامة ففيه الرشاد، تخالف في أهل السنة هو ده الرشاد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا هو يقول لي بقى هو، وقال عليه السلام: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه، ولا هم على شيء مما أنتم فيه، فخالفوهم فما هم من الحنيفيات على شيء. نعم. أقول لك بيت الكلام. وقول الصادق في الآخر: والله ما بقي في أيديهم شيء من الحق إلا استقبال القبلة. نكمل الكلام، كفاية جدا. احنا قلناها قبل كده الحتة بتاعت نعمة الله الجزائري، هذا المجرم الذي قال: نحن لا نجتمع معهم، أي مع السنة، على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد النبي وخليفته من بعده أبا بكر، ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفته خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبيانا. هذا عزيني تاني. والكلام ده موجود في كتبهم، كل كتبهم. هذا مسألة بالذات لا خلاف عليها بين المتقدمين والمتأخرين. لو عايزين نجيبها من تفصيل نجيب. يقول السائل، يقول: أدام الله عليك فضله وجمعنا معكم في الجنة جميعا، ما يظن أهل الشيعة بما يفعل هذا المهدي في السرداب، ولماذا ينتظر ولا يخرج؟ هم يعتقدون أنه ليس هناك أحد. ما معنى الحوزة؟ أخي بيسأل معنى الحوزة، ولماذا تسمى النجف بالنجف الأشرف؟ هل صحيح أن علي كرم الله وجهه من مسميات الشيعة؟ سيكون هناك كسوف للقمر بإذن الله في حوالي 10 الربع. خسوف القمر سيكون خسوفا كليا من الساعة 2 إلى ربع إلى الساعة 2، يعني سيكون خسوف قبل ذلك، ثم بعد ذلك يبدأ في الانفراج حتى الساعة 4:15. هذا آخر ما وصلنا. مش كده الحوزة اللي هي المدرسة العلمية، يعني نقول له الحوزة اللي هم فيها دي. قرأت في الجريدة أن السنة في العراق يتزوجون من الشيعة ويكون الخليط اسمه سوشي على لسانهم، يعني سوشي يعني سوشي يعني سنة شيعة يعني سوشي. انت بيقول مذهبوا ايه ده بقى؟ مذهبوا ايه؟ اسئلة ان شاء الله. هل قرآن اهل السنة هو نفسه قرآن الشيعة؟ الموجود هو نفسه، ولكن هم يقولون بتحريف هذا القرآن الموجود، لأنه ما ينفعش على اعتقاداتهم هم إلا أن يكون القرآن محرفا. يعني لما تيجي تقول له طب يا ابن الحلال فين النص على الإمام في القرآن الكريم؟ هو مش هو أهم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وأهم من بقية أمور الإيمان؟ يعني بحيث لا يصح إيمانك بالله إلا بالولي أو بالإمام، ولا يصح إيمانك بالله إلا ولا يصح إيمانك بالنبي إلا به. يقول له آه، يقول له طب القرآن ما يقولهاش؟ يقول له ما القرآن محرف، شالوا منه آيات الولاية. يبقى لابد حتى يقول بالإمامة وعصمة الأئمة لا بد أن يكون القرآن محرفا. هتقول له فين الآيات اللي بتقول كده؟ مش هينفع يقول لك إيه مش معقول، أصل الأصول مش مذكور في القرآن، ده ما هي حاجات أقل من كده، ولا يغتب بعضكم بعض جاء في القرآن. يبقى الولاية من لم يؤمن بالولي فهو من الكافرين، ما تجيش في القرآن. ربنا ما بينش أصول الدين، إذا كان القرآن هو الأصول والفروع هذه تركها للوحي السنة، فكيف يكون ذلك؟ يقول لك ما القرآن محرف، يبقى مصيبة لا بد منها حتى يقول بنظرية الإمامة لا بد أن يقول بتحريف القرآن. لو قلت له فين الإمامة أبطلت القضية من أصلها، لأنه ليس هناك إمامة في القرآن الكريم، يبقى أبطلتها، لأنه كذلك ليس هناك إمامة في الحديث الشريف. دي النقطة الثالثة بقى، اللي بيقولوا بقى في مصحف فاطمة، وذكره الكافي في الكلين، ذكره الكلين في الكافي أيضا، قال هناك مصحف فاطمة، وعن كلام الصادق ليس فيه من مصحفكم شيء، هو مثل مصحفكم 3 مرات، ليس فيه من مصحفكم شيء ولا حرف ولا حرفا واحد، هذا موجود. قال يخرجه المهدي بقى، واحنا مش عارفين الكلام الكذب. المهدي هيحكم بالمصحف، لانك قال لك المهدي لما يطلع هيحكم بكتاب جديد وقضاء جديد وياخذ بيعه جديده للناس. يقول له طب انهي كتاب ده؟ اذا ما كانش هيحكم بالسنه والقران هيحكم بايه؟ يقول لك هيحكم بحكم آل داود. طب ايه ميزة مصحف فاطمة؟ طب بلاش كده، طب هو سيدنا علي خبى مصحف فاطمة ليه؟ طيب ما بينهوش دي، قال لك تقية وخاف عليه عشان الناس ما يشوفوش. طيب لما بقى خليفة ما طلعهوش ليه؟ طب ما كان له الأمر والحكم، صار خليفة، لما لم يحكم بهذا المصحف؟ وكيف كتم دين الله تعالى ولم يبينه وكيف خان المؤمنين هذا الإمام المعصوم، كلام بقى كله كذب مش جاي في بعضه، ولا كلام مرتبط أوله بآخره ولا آخره بأوله ولا شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ده عندهم حاجات كتيرة مش مصحف فاطمة بس. الدكتور حسين موسوي زعلان قوي من الحاجات ديت، مزعلاه وخلته ساب الشيعة من شوية. يقول لك عندهم ايه، بص اللي عندهم عشان تتبسطوا. نعم، عندهم حاجات كتير. ادي مصحف فاطمة اهو، مصحف فاطمة ذكره هنا في بحار الأنوار. عندهم صحيفة اسمها العبيطة. أنا أقول لك هتتحكم ولا راجل ساب الشعلي. عندهم صحيفة وإن فعل صحيفة يقال له العبيطة، وما ورد على العرب أشد منها، وإن فيها لستين قبيلة من العرب بهرجة ما لها في دين الله من نصيب. هو بقى بيقول ده كلام لا يدخل العقل ولا يدخل. أول صحيفة عندهم اسمها الجامعة، غير المصحف فاطمة. الجامعة دي عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال: أنا محمد، وإن عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة. قال: قلت جعلت فداك، وما الجامعة؟ إيه الجامعة اللي عندكم دي؟ قال: صحيفة طولها 70 ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، بزراع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإملائه من فلق فيه وخط علي بيمينه، فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه، حتى الأرش في الخاتش. الأرش في الخاتش هذا كلمة فقهية، الأرش اللي هو يعني زي الدية في الخاتش، يعني في التعويل البسيط بس جاية بقى على الألفاظ الدارجة. وعندهم صحيفة الناموس والصحيفة العبيطة وصحيفة ذؤابة السيف وصحيفة علي، وهي صحيفة أخرى وجدت معه، ومصحف فاطمة، وعندهم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وكل هذا عندهم. أقول لكم بقى الصحيفة دي فيها إيه؟ الصحيفة هو الرجل زعلان قوي يقول له: صحيفة فيها 70 ذراعا بذراع النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم شايلينها في إيه؟ ولفينها إزاي؟ ومخبينها إزاي؟ طب بتقراها لما تعوز تقراها تطلعها تقراها إزاي؟ كلام بقى غريب. هو الرجل بقى هو حتى بيقول: ولست أدري إذا كانت الجميع حقيقة، وكل ما إيه فيها يحتاجه الناس إلى يوم القيامة، فلماذا أخفيت إذن؟ طب أخفوها ليه؟ ولماذا حرمنا منها ومما فيها مما يحتاجه الناس إلى يوم القيامة من حلال وحرام وأحكام؟ أليس هذا كتمان للعلم؟ أليس هذا كتمانا للعلم؟ بس هو ظاهر مقدم ومؤخر، قال: أليس هذا كتمان للعلم؟ وبعدين بقى الصحيفة الثانية اللي هي صحيفة الناموس دي بقى صحيفة بردك ما حصلتش. نسمع كيف يزرون بأنفسهم عن الرضا عليه السلام في حديث علامات الإمام، يقول: وتكون صحيفة عنده فيها أسماء شيعتهم إلى يوم القيامة، وصحيفة فيها أسماء أعدائهم إلى يوم القيامة. صدق يعني من يوم ما جه الرسول وعندهم الصحيفة دي هيطلعها المهدي، قالوا يقعد يقرأ بقى أسماء الإيه؟ أسماءهم الأعداء. قال له: يا أخويا ده لو إحنا كتبنا بس أسماء بتوع بغداد من يوم ما جه الرسول لغاية النهاردة، ده هيكتبوا في كم صحيفة دول؟ هو بيقول حتى الرأي: وأنا أتساءل أية صحيفة هذه التي تتسع لأسماء الشيعة إلى يوم القيامة؟ لو سجلنا أسماء شيعة العراق في يومنا هذا اللي احنا فيه بس ده لاحتجنا الى 100 مجلد في اقل تقدير. فكيف لو سجلنا اسماء شيعه ايران والهند وباكستان وسوريا ولبنان ودول الخليج؟ بل كم نحتاج لو سجلنا اسماء جميع الذين ماتوا من الشيعه وعلى مدى القرون الطويله قبل ذلك منذ ظهور التشيع الى عصرنا. وكم نحتاج لتسجيل اسماء الشيعه في القرون القادمه الى يوم القيامه؟ طب ومين اللي هيسجلها دي لغايه لما يجي المهدي؟ طب اكبر كذبه هو ما حدش بيسجل حاجه، واللي هو اول ما يجي المهدي يكون ربنا مسجلها له وكاتبها له. وكم نحتاج بقى لتسجيل اسماء خصوم الشيعه بقى الى يوم القيامه؟ عشان كده بقول لو ان البحر صار مدادا ومن ورائه 7 أبحر لما كان كافيا لتسجيل هذا الكم الهائل من الاسماء. ولو جمعنا كل الكمبيوترات والعقول الالكترونيه باحدث انواعها لما استطاعت ان تستوعب هذا الرقم الخيالي التعجيزي من الاسماء. ان من المحال ان يقول الائمه هذا الكلام السخيف الفارغ، ان عندهم هذه اللي عندهم الصحيفه اللي فيها، يبقى صح لما يقولوا عندهم صحيفه بعد كده اسمها العبيطه، يبقى صح. ما غلطش الراجل. فدول لا عقل ولا ناقل، أعوذ بالله منهم ومن سيرتهم وممن يواليهم وممن يهيئ لهم الطريق إلى نشر هذه الخزعبلات والضلالات والكفريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كفاية كده بقى، احنا ان شاء الله يمكن نصلي خسوف ولا حاجة قبل الساعة 1:30 يعني قبلها بفترة، والصلاة تنتهي بعد الثانية بفترة كده، ليس فترة طويلة قبل الخسوف وبعد الخسوف ان شاء الله. ان هذا الخسوف هذه الليلة خسوف كلي، خسوف كلي ان شاء الله، يبقى ينبغي أن نصلي فيه وأن ندعو الله تعالى. ماشي. فهو الخسوف الكل يبدأ الساعة 2:45 وينتهي في 2، فينبغي أن نصلي قبله بشيء وأن نصلي بعده بشيء حتى يكون القمر قد ظهر. عندما يبدأ القمر في الظهور ينصرف الناس بعد ذلك. ماشي. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم اهدنا واهد العصاة والمذنبين، اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد، اللهم اهد أمة محمد. اللهم جنبنا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.